بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، أولا يعني أشكر حقيقة الأخوة في مركز الداني على هذه الدعوة وهذا الجهد، أيضا ما شاء الله جهد مبارك اللي يختمون في سنة وسنتين ثلاثة، بصراحة شيء رائع ونادر في الكويت. يعني أسأل الله ينفع بكم وجاكم مباركين أينما كنتم. والالتصاق يعني شباب الدعوة بالقرآن هو عنوان السعادة والنجاح والفلاح والثبات، وكل ما كان إنسان إلى القرآن أقرب كان إلى الثبات أقرب. وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك إيش نثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فعلى قدر تلاوتك وعلى قدر ارتباطك بكتاب الله يكون الثبات. حديثي معكم حول التفسير والتدبر وحاجة أهل القرآن وحافظ القرآن لها. دعونا نبدأ بتصور الموضوع ثم ننتقل إن شاء الله إلى أهميته. التفسير كما يذكر علماء اللغة أن معناها الكشف. ما أدري هذه موجودة عندكم، إحنا عندنا الشيبان يقول يفسر عن ذراعيه، يعني يفسر يعني يكشف. فهذا معنى لغوي أصيل ومتداول إلى الآن، فسر يعني كشف، يفسر يكشف. وهو هكذا أيضا مشتق من اللغة في الاصطلاح أهل التفسير. عند أهل التفسير هو التفسير هو الكشف عن معاني كلام الله، الكشف عن معاني كلام الله. التفسير المراد به بحسب هذا التعريف مستويات، قد يكون تفسير يعني فيه إجمال، وقد يكون تفسير فيه شيء من البسط والتحليل، وقد يكون تفسير فيه شيء من المقارنة بين الأقوال وذكر الخلاف والأدلة، وقد يكون تفسير لجزء معين من صورة مثلا أو كذا. وهذه أنواع التفاسير الموجودة، التفسير الموجود بين أيدينا، إما تفسير إجمالي أو تفسير تحليلي أو تفسير مقارن أو تفسير موضوعي. علم التفسير علم واسع، وبعض العلماء يسميه أصل العلوم، أصل العلوم. والسبب في ذلك أن تفسير القرآن منه خرجت العلوم الشرعية، يعني مثلا العقيدة خرجت من القرآن، ثم السنة شارحة. واضح؟ يلا. التفسير أيضا بسم الله، الفقه مثلا، الأحكام، أحكام الفقه خرجت من التفسير. يعني جميع علوم الشريعة كما لا يخفاكم خرجت من علم التفسير، فهو أصل العلوم الشرعية. وقدرة الإنسان في فهم كلام الله سبحانه وتعالى تجعله أقدر على فهم العلوم الشرعية، لأن منها المنطلق ومنها المنبع ومنها الذهاب إلى هذه الأنهار التي خرجت من هذا المنبع العظيم. التفسير كما لا يخفاكم بدأ مع بداية نزول الوحي، والنبي عليه الصلاة والسلام هو أول مفسر لكلام الله. نعم، يقول الله تعالى ونزلنا عليك الكتاب لتبين للناس ما نزل إليه. لماذا أنزل الله تعالى هنا أنزلنا عليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه؟ والذكر هنا بالمناسبة في هذا السياق معناه السنة. فالله تعالى أنزل له السنة ليبين للناس ما نزل عليهم الذي هو إيش؟ القرآن. إذن أول أعمال السنة هي تفسير القرآن العظيم. ومن هنا تعرف قيمة التفسير، أنك إذا فهمت القرآن وبدأت تفسر القرآن فأنت تتبع سيد المفسرين وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أول مفسر في هذا الباب. هذا بالنسبة للتفسير. بالنسبة للتدبر، التدبر في اللغة تفاعل، يعني جاء وزن التفاعل كما قال ابن القيم، مثل التجرع الذي يدل على التكرار والمواصلة. فالتدبر معناه كثرة النظر في أدبار وعواقب اللفظ، ينظر إلى آخره ونهايته وما وراء النص وما يقول إليه النص. هذا المعنى اللغوي. المعنى الاصطلاحي، التدبر يا إخواني له معنيان، معنى علمي ومعنى عملي. المعنى العلمي هو عميق الفهم لكلام الله، والمعنى العملي هو الأثر من القرآن الذي يورثه قلبك أو بدنك. يعني رحمكم الله، إذا الإنسان تأثر بكلام الله هذا متدبر. إذا تعمق في الفهم في كلام الله أيضا هذا متدبر. وبهذا يخرج التدبر عن التفسير. يعني التفسير لا يلزم منه عميق النظر في كلام الله، ولا يلزم منه التأثر سواء في القلب أو في البدن. يعني مثلا لما ذكر الله سبحانه وتعالى أنه تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، هذه القشعريرة أو القشعريرة أثر من آثار التأثر القلبي بكلام الله سبحانه وتعالى. يخرون للأذقان يبكون، البكاء ويخر، يعني يسمع كلام الله تعالى فيخر، هذا تأثر، هذا تأثر عملي. الجانب العلمي هو عميق التفهم، يعني النظر مرة ومرتين، وهذا مأخوذ من أصل اشتقاق هذا الوزن، التفعل، التدبر. واضح؟ ونستطيع نفرق بين التدبر والتفسير من عدة أمور. أول فرق أن التفسير هو الوسيلة، والتدبر هو الغاية. يعني الله تعالى قال أفلا يتدبرون القرآن، ولم يقل أفلا يفسرون القرآن، فدل على أن الغاية التي يريدها الله منك أن تتدبر. طيب كيف تصل إلى التدبر؟ بالتفسير. ولذلك لا يمكن الوصول إلى التدبر إلا عن طريق قنطرة التفسير، قنطرة الجسر الصغير هذا. إذا ركبت جسر التفسير وصلت إلى التدبر. إذا ما عندك تفسير ما تستطيع أن تتدبر. كيف إنسان يتدبر شيئا لا يفهمه، لا يعرف معناه؟ يعني أعطيكم مثال. قال الله تعالى الذين جابوا الصخرة بالواد. كثير من الناس يفهم جابوا يعني أحضروا، يفهم باللغة العامية جابوا يعني جيب الشيء أحضره، مع أن جابوا باتفاق المفسرين هنا معناها قطعوا وشقوا الصخر بالواد، يعني كانوا ينحتون الصخر ويقطعونها ويجعلونها إما في مكانها وينقلونها. المهم جابوا معنى آخر. فالذي يفهم جابوا على المعنى العامي قطعا سيكون تدبره خاطئا. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا، يعني بعضهم يفهم يا أخوان يعني أنها القطلة قطنا نصيبنا، يعني نصيبنا من العذاب والعياذ بالله. بالمناسبة ترى هذه أيضا احنا نستخدمها في اللهجة العامية، يقولون القطية. القطية يعني نصيب كل واحد الذي يجعل في الوعاء أو كذا، القطية. فقطنا يعني قطيتنا، يعني نصيبنا من العذاب والعياذ بالله. فلاحظ هذه المعاني التي هي ابتداء قد تفهم خطأ تؤدي إلى فهم كبير جدا خاطئ وتدبر سيء. مرة اتصلت علي امرأة وهي تبكي بكاء مريرا يعني، فقالت: شيخ أنا يعني أرجو أن أكون امرأة صالحة ومستقيمة على أمر ربي، لكن زوجي رجل يعني ليس له من الصلاح نصيب، بالكاد يصلي يعني. فكيف أنا وهو نحشر مع بعض يوم القيامة؟ ما ذنبي إذا فسد زوجي؟ فقلت لها: ومن قال الكلام هذا؟ قالت: في القرآن. قلت: في القرآن وين؟ قال: في قول الله تعالى. قالت: في قول الله تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون. هي فهمت أزواجهم يعني زوجاتهم، معنى في التفسير أزواجهم يعني أشباههم، أحسنت، وأصنافهم يعني احشر الذين ظلموا مع أشباههم من الظلمة، فكل ظالم يحشر مع شبيهه. فلاحظ هذه المرأة يعني لما فهمت خطأ أثر فيها تأثيرا عكسيا، فقلت لها: لا، هذه معناها أشباههم يعني الذين هم أمثالهم، فكل ظالم يحشر مع، ثم ذكرت لها الحديث في الصحيحين: فيتبعوا عباد الشمس الشمس، وعباد القمر القمر، وعباد الطواغيت الطواغيت. والله تعالى يقول للناس يوم القيامة: من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيحشرون كل واحد مع زمرته. فأخذت تبكي فرحا بعد أن كانت تبكي حزنا يعني. وفي هذا نماذج كثيرة حقيقة، يمكن يعني يطول الوقت، وأنا لكن السبب في هذا يعني التدبر الخاطئ هو الفهم الخاطئ. فالعلاقة بين التفسير والتدبر وثيقة جدا. التدبر خلينا نقول التفسير أساس، والتدبر ثمرة، ثمرته التدبر. إذا سقط الأساس هذا لا يمكن أن تتدبر. التدبر وسيلة، التفسير وسيلة، والتدبر غاية. لا يمكن الوصول إلى التدبر إلا عن طريق قنطرة التفسير. أرجو بهذا يكون يعني اتضح الفرق بين التفسير والتدبر، لأن هذا حقيقة ترى مشكلة كثيرة حتى عند بعض طلبة العلم يعني. فالتفسير شيء وتدبر شيء. التفسير لا يلزم منه عميق الفهم، التدبر لابد من عميق الفهم. لابد في التدبر من النظر إلى المآلات والآثار. التدبر فيه تأثر قلبي أو تأثر جوارح، بينما التفسير لا يلزم أن يكون في تأثر. بعد يعني ما أخذنا خلينا نقول تصور لمعنى التفسير والتدبر، ننتقل إلى أهمية هذا الموضوع. الله سبحانه وتعالى في القرآن بين لنا أن هناك خمسة واجبات تجاه هذا الكتاب العظيم القرآن. الواجب الأول الذي يجب علينا تجاه كتاب ربنا هو واجب الاستماع، واجب الاستماع، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن إيش؟ استمعوا له وأنصتوا لعلكم نتيجة إيش؟ ترحمون. فعلى قدر سماعك وإنصاتك تتنزل عليك الرحمات. ولاحظوا الجن لما حققوا هذا الأمر ماذا حصل لهم؟ صرفنا إليك نفرا من الجن إيش؟ يستمعون القرآن. فلما حضروا قالوا: أنصتوا. لاحظوا، استمعوا، أنصتوا، أنصتوا. فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. يعني مو انقلبوا من مسلمين من كفار إلى مسلمين، لا، انقلبوا من كفار إلى دعاة، ولوا إلى قومهم منذرين. انظر كيف القرآن يعني يغير حال الإنسان من عدو إلى قريب إلى داعية ومؤثر في الناس. والسبب هو الإنصات والاستماع للقرآن. الكفار يعرفون خطورة هذا الكلام، يعرفون خطورة الاستماع لكلام الله، فكانوا يحذرون من ذلك. وقال الذين كفروا: إيش؟ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. إذا تريدون الغلبة على هؤلاء المسلمين احجبوا عنهم سماع كلام الله سبحانه وتعالى. بحمد الله احنا في يعني نقول في الزمان المتأخرة هذه بدأ هذا الواجب يتحقق باتساع وبانتشار، فأصبح عندنا إذاعات للقرآن الكريم، قنوات فضائية للقرآن الكريم، أصبح الإنسان يستطيع أن يسمع القرآن الكريم في سيارته من هاتفه، وأصبح القرآن متوفر للاستماع. يا أخواني هذا لم يكن قبل 50 سنة بس، يعني على مدار مئات السنوات من تاريخ الإسلام هذا ما كان معروفا. يعني قبل 50 سنة كان أغلب الناس في أمية، طباعة المصاحف نادرة، القراء قلة، الذي يحسن القرآن يقرأه قلة، أحيانا بعض النساء لا تستمع للقرآن، لا عندها تلفزيون ولا إذاعة ولا كذا إلا في رمضان، فيصبح من رمضان إلى رمضان إذا كانت بعد إذا كان المسجد قريب يعني. فكان واجب الاستماع يكاد يكون ميت، لكن الله لطف بنا في هذه الأزمان وأصبح هذا الواجب متحققا بمؤسسات كثيرة جدا إعلامية والأجهزة الذكية وغيرها. الواجب الثاني واجب التلاوة، بعد الاستماع واجب التلاوة. الله سبحانه وتعالى أمرنا كثيرا يعني بالتلاوة والقراءة والترتيل، ورتل القرآن ترتيلا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ حرفا من كتاب الله فله به 10 حسنات. والأحاديث والآيات في الأمر بالترتيل والتلاوة كثيرة جدا جدا، وهو أحد الأقوال في قول الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. جمهور المفسرين على أن يتلونه يعني يتبعونه الجمهور، لكن بعضهم قال يتلونه هنا يعني يقرؤونه قراءتها اتباع، يعني من أثارها الاتباع. التلاوة يعني أيضا بحمد الله بدأت تتحقق الآن كثيرا، بسبب أولا رفع مستوى الأمة عموما، يعني ليس فقط في الكويت، عموما في القراءة والكتابة. كان في السابق كانت الأمية أخواني منتشرة انتشار رهيب يعني، فضعفت الأمية وانتشر التعليم وبدأ الناس يقرون ويكتبون. ومن جهة أخرى انتشار طباعة المصاحف. أنا حدثني الوالد يقول كنا المصحف يعني كل 6 شهور نشوفه، 4 شهور نشوف إنه مصحف، يعني نادر جدا جدا المصاحف، نادر جدا طباعة وتوزيعا، يعني ما ترونه الآن ترى هذا شيء يعني استثنائي. واللي راح منكم إلى دول أفريقيا يعرف إن هذا أيضا موجود. أنا زرت مساجد في أفريقيا، يعني إذا لقيت في مسجد مصحف مصحفين هذا إنجاز، أغلب المساجد ليس فيها مصاحف. وفي أظن الصومالي حدثني الشيخ حسن الحسيني يقول رحنا زرنا سجن من السجون، فوجدنا سجن فيه 400 سجين عندهم مصحف واحد يتداولونه، وكل من حفظ صورة خلاص يبدأ هو يحفظ وينتقل المصحف إلى غيره وهكذا. فقضية المصاحف وليست يعني ليست بالسهولة كما تتخيلون، يعني المسلمين الآن 1 مليار وزيادة، ويحتاجون إذن 1 مليار مصحف، والمصاحف كما لا يخفاكم ما تطول، يعني 5 سنوات 6 سنوات خلاص تتلف ورقه في الأخير. فنحتاج يعني لو قلنا كل سنة نحتاج 200 مليون مصحف. أقوى مطبعة في العالم مطبعة المدينة تنتج 10 مليون في السنة، يعني لا تغطي من احتياج المسلمين إلا نصف بالمئة. مجموع المطابع مرة حاولنا نحصرها ما تغطي 5% من الاحتياج السنوي من المصاحف. هذا الواجب واجب التلاوة بدأ يتحقق مع كثرة المساجد، كثرة المصاحف، ارتفاع نسبة التعليم، وبدأ الناس يقبلون على كلام الله قراءة. الواجب الثالث هو واجب الحفظ. واجب الحفظ يعني بعد الاستماع والتلاوة ينتقل لمستوى ثالث أعلى وهو الحفظ. طبعا أجمعت الأمة على وجوب من يحفظ كلام الله كاملا وجوبا كفائيا، يعني كان في الأمة لا بد يكون في الأمة من يحفظ القرآن كاملا لكنها كفائية. وأجمعوا أيضا على وجوب حفظ ما لا تقوم الصلاة إلا به مثل الفاتحة وهكذا. ثم بقي ما سوى ذلك يعتبر من أعظم القرب التي يستحب الإنسان أن يتقرب الله تعالى بها. أيضا الحفظ من فضل الله تعالى بسبب مؤسسات تحفيظ القرآن ومراكز تحفيظ القرآن مثل مركز المبارك، هذا مركز الداني، بدأت أيضا تزداد المراكز والجمعيات والمؤسسات، وبدأت الأمة تحقق هذا الواجب العظيم وهو واجب الحفظ، واجب الحفظ. أصبح الحمد لله عندنا مسابقات لتحفيظ القرآن، عندنا جمعيات لتحفيظ القرآن، عندنا حتى الآن صار في بعض البرامج تساعدك في تحفيظ القرآن وتكرر لك الآيات. الواجب الخامس، الواجب الرابع آسف، ويترتب عليه الواجب الخامس الرابع هو واجب التدبر، وهو الشاهد من حديثنا اليوم. ويترتب على التدبر العمل الذي هو جزء من التدبر، جزء من التدبر. فالله سبحانه وتعالى قال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالله تعالى يا إخواني الآن يعاتب من لا يتدبر، والله تعالى لا يعاتب على ترك مستحب، لو كان مستحب ما عاتب الله تعالى الناس عليه. ثم كرر الله تعالى هذا العتاب فقال: فلا يتدبرون القرآن بأشد أم على قلوب أقفالها. فحكم على الذي لا يتدبر القرآن بأنه مقفل القلب، بل أقفالها، يعني موقف الواحد أقفال على القلوب هذه التي لا تدبر القرآن، فما يحتاج أن يتدبر كثيرا حتى يكسر هذه الأقفال قفلا بعد قفل. ثم الله تعالى أخبرنا أن القرآن نزل لهذا الأمر: كتاب أنزلناه إليك مبارك، لماذا؟ ليتدبروا آياته. وفي قراءة متواترة: لتدبروا آياته، يصبح اللام لام الأمر، هذه يعني كأنه وجوب، لتدبروا، لينفق ذو سعة من سعته، لتدبروا آياته، لام الأمر، وهي إحدى صيغ الأمر في أصول الفقه. الأمر إما يكون أمر مباشر فعل الأمر، أو فعل مضارع متصل بلام الأمر، هذه فعل مضارع متصل بلام الأمر. على القراءة قراءتنا احنا اللام لام التعليم: كتاب نزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، يعني الحكمة والغاية من ذلك هي التدبر. فالله تعالى أمرنا وبين أن القرآن إنما نزل لهذا، لتدبر ولتتأمل ولتنظر في كلام الله سبحانه وتعالى. أفلم يدبروا القول، أيضا ذهب الجمهور فسرنا القول هنا بمعنى القرآن. إذا لاحظ تقريبا أربع آيات، وإذا قلنا وهو الراجح أن كل قراءة تعتبر آية مستقلة، فعندنا خمس آيات كلها تدل على الأمر بالتدبر ومعاتبة من لا يتدبر، وبيان أن الحكمة في نزول القرآن هو التدبر. فالذي لا يحقق التدبر قد فاته أعظم مقصد من نزول القرآن، أعظم مقصد وهو التدبر. النبي عليه الصلاة والسلام كان أعظم المتدبرين. لما تنظر إلى سيرته عليه الصلاة والسلام كيف يتعامل مع القرآن تتعجب، يعني كما جاء في الترمذي مثلا أنه قام ليلة بآية يرددها، آية واحدة، وهي قوله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. من شدة تأثر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية يكررها طوال الليل إلى أن بزغ الفجر. أي معنى وجده النبي عليه الصلاة والسلام حتى يكرر هذه الآية؟ وإن شاء الله سيأتينا بعدين يمكن لا يسع الوقت، لكن من أبواب التدبر التكرار اللي هي معنى تفعل يكررها حتى يتأمل معناها. كان النبي عليه الصلاة والسلام يسمع الآية فيبكي تأثر، كما جاء في الصحيحين عن ابن مسعود قال له اقرأ علي القرآن، قال أقرأ عليك يا رسول الله وعليك يا أنزل، قال نعم من يحب أن أسمع من غيري، فقرأ من بداية سورة النساء حتى وصل قول الله سبحانه وتعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فيومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا، فقال حسبك، قال ابن مسعود فنظرت فإذا عيناه تذرفان بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. ولو تتأملون معي أخواني من بداية سورة النساء إلى هذا الموضع أنا حسبتها 9 أوجه تقريبا يعني قريب من نصف جزء، والنبي عليه الصلاة والسلام مستمع لا يقاطع تفسير قراءة ابن عباس أبدا. إحنا مرات لما نقول واحد ابدأ اقرأ القرآن تجد الشعر تململون وكذا وكذا، يعني في أشياء أهم عندنا أمور برامج أخرى وتجد ترى هذا من الشيطان. أعظم ما 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 يشغل به الأوقات كتاب الله سبحانه وتعالى. كان أحيانا يسمع الآية فيتفاعل معها، كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع قول الله تعالى هو القادر على يبعث عليكم عذابا من فوقكم، فقال أعوذ بوجهك أو من تحت أرجلكم، قال أعوذ بوجهك أو يلبسكم شيعا ويذيق بأسكم بعض بأس بعض، قال هذا أيسر هذا أهون. فلاحظ كيف يتفاعل مع الآية ويجاوبها. وجاء في صحيح مسلم عن حذيفة وجابر وابن مسعود أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل لا يمر بآية فيها تسبيح إلا سبح، ولا استعاذة إلا تعوذ، ولا ذكر نار إلا استجاب، ولا ذكر جنة إلا سأل الله من فضله. هذا التفاعل مع القرآن، يبدأ يقرأ ويتأمل وينظر مرة مرتين وتفاعل. هذا التفاعل كأخواني من أبواب العظيمة في تدبر كلام الله سبحانه وتعالى. يحدثني الشيخ عبد المحسن الأحمد الله يحفظه يقول لي من أكثر من رأيت تدبرا لكلام الله والدي، والده هو. قلت له كيف؟ قال له أنا أقول لك موقف يعني شهدته مع أحد المشايخ. قلت له تعال انظر والدي كيف يتدبر. يقول صلينا ثم جلسنا خلفه ولا يشعر، فبعد الصلاة سحب المصحف وفتح على أول سورة القصص، أظن أول سورة القصص إيش؟ طاسين، طاسين ميم، فقرأ طاسين ميم، يقول بعدين وقف بدأ يتأملها ينظر فيها، فقال لا إله إلا الله سبحان من يعلمها ولا أعلمها، سبحان من نزل لنا في كتابه شيء يذل فيه نفوسنا حتى لا تتكبر وتدعي العلم، سبحان من جعل في كتابه أسرار. وبدأ يقول يسبح ويهلل على طاسين ميم، وحنا مستغربين كيف يتأمل ويتدبر هذا الكلام العجيب. فلاحظ يعني حتى طاسين ميم يتأمل فيها وينظر، سبحان من جعلها في بداية، وكذا يقول في بداية السورة حتى يشوقنا ويهيئنا لما بعدها، سبحان من جعل هذا، بدأ يتكلم فقط في تأمل طاسين ميم التي لا يفهمها. يعني هذا نوع يا أخواني راقي جدا. إحنا كما قال الحسن لا تجعل همك نهاية السورة، إحنا همنا نهاية السورة أول ما يبدأ الإنسان بس يوصل الأخير ينتهي. التدبر عندنا يضعف جدا فيحتاج إنسان يتم. النبي عليه الصلاة والسلام هكذا كان يفعل مع القرآن، يكرره يتفاعل معه يبكي منه. يعني لو تأمل حال النبي صلى الله عليه وسلم مع القرآن حال عجيب عجيب جدا. يعني كيف يا جماعة يخطب خطبة جمعة كاملة من أول آخرها بسورة ولا يقرأ إلا السورة، سورة إيش؟ قاف. يخطب خطبة كاملة يقرأ قاف ثم ينزل بس، وتكون من أبلغ ما يكون تأثيرا في الصحابة رضي الله عنهم. أحيانا حنا نطرز الخطبة ونجملها بأبيات من الشعر وشيء من السجع وبراعة استهلال وبراعة ختام، ونظن أن هذا هو ما يجملها. جميل لا شك، لكن لا يوجد شيء أجمل من القرآن، أن تذكر وتملأ خطبتك بآيات من كلام الله، تملأ كلمتك موعظتك بكلام الله سبحانه وتعالى، هذا الذي يجمل حقيقة. الصحابة أيضا لما ننظر ونشاهد تدبرهم لكتاب الله سبحانه وتعالى أيضا نجد شيئا عجبا. مثلا في الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أمام مسجد النبوي حائط، يعني سور مزرعة اسمه بيرحاء، كانت لأبي طلحة. طبعا أبو طلحة زوج أم أنس بن مالك رضي الله عنه أم سليم، وكان فيها عين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعذبها، يدخل من المسجد النبوي إلى العين يشرب منها. فلما نزل قول الله سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، انطلق أبو طلحة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إني سمعت الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء، يعني هذه المزرعة، وإنها لله أرجو ذخرها وبرها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بخن بخن، ذاك ما هو الرابح ذاك ما هو الرابح، إني أرى أن تضعها في الأقربين. فقسمها أبو طلحة بين بني عمه، قسم بين بني عمه. طيب يا أخواني كم مرة احنا مرت علينا هذه الآية وما تأملنا منها ما تأمله أبو طلحة، كيف تأثر بها ونفذها مباشرة ورأى أن هذا كلام ما ذكر الله تعالى كذا عبثا، إنما يريد منا أن نتخذه دستورا نقوم به ونعمل به. كان مثلا أبو بكر الصديق كما في الصحيحين كان يقرأ القرآن في بيته، ثم خرج إلى خارج البيت وبنى له مثل السور الصغير كذا وبدأ يقرأ القرآن، فجعلت نساء قريش وأطفالهم يتقذفون إليه. ملاحظ كلمة يتقذفون، هكذا نص الصحيح، يعني كأنهم يغلبون على الحضور لما يسمعوا من جمال قراءته وبكائه، ينظرون إليه يتعجبون من بكائه. فهو يبكي يقرأ لوحده ويبكي من تأثره بالقرآن، فكان هذا التأثر جاذب لنساء قريش وأطفال قريش رغبا عن أنوفهم مع أنهم كفار، يعني لم يسلموا بعد، يعني حتى قامت قريش واشتكت على عند ابن الدغنة، هذا كان هو الذي أجار أبو بكر، فقالوا له يعني إما أن تكلمه لا يستعلي بالقرآن وإلا فرد له جواره، يعني لا تصير بجوارك حتى إذا أذيناه منك وإحنا خفرنا جوارك. فذهب أبو بكر وكلمه إلى آخر القصة يعني. لكن الشاهد فيها هذا التأثر العجيب من أبو بكر الصديق رضي الله عنه، حتى قالت عنه عائشة بعد ذلك يعني لما كان قريب من موت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله مر عمر فليصلي بالناس، النبي صلى الله عليه وسلم يقول مروا أبو بكر فليصلي بالناس، فهي تتحجج فتقول يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف لا يسمع الناس القراءة من كثرة البكاء. إيش هذا يا جماعة؟ من كثرة البكاء ما يفهمون شيء، ما يفهمون شيء. عمر كان كثير رضي الله عنه كان كثيرا ما يصلي بسورة يوسف الفجر، فيسمع الناس شهيقه من خلف الصفوف شدة التأثر بكلام الله سبحانه وتعالى. يعني هذا التأثر يا أخوان، هذا التدبر وهذا التأمل إنما حصل لأنهم يفهمون القرآن ويتأملون معانيه. والله لو تقرأون تفاسير الصحابة وكيف استنباطهم شيء مذهل، شيء مذهل. يعني مثلا ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، قال ما أرى الأمر إلا زيارة وما لزائر إلا عودة، وإني أظن العودة إما إلى جنة وإن أما إلى النار. فاستفادوا من كلمة زرتم المقابر أنه ليس خلود ولا بقاء دائم في المقبرة والقبور، لابد من عودة إما إلى جنة وإما إلى النار. لاحظ هذا الاستنباط العجيب واللطيف جدا من هذه المعاني. حقيقة يعني التطبيقات العملية سواء من النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة كثيرة جدا جدا، ولو أردنا أيضا يعني ذكرها كلها يمكن يستغرق أو يستوعب الدرس كله، لكن أنا أردت أن أعطيكم نموذج عن أن هذا الكلام اللي هو التدبر ليس منقطع الصلة عن أمة، لا، سمعوا الصحابة وفهموه وطبقوه، إحنا اللي تأخرنا بذلك، إحنا اللي أصبحنا عند الواجب الأول تلاوة، ثم الواجب الثاني الواجب الأول استماع ثم تلاوة ثم حفظ موقفنا. تدبر يا جماعة، ما في ولا مؤسسة في الكويت اسمها مؤسسة تدبر القرآن. العمل يا جماعة، ما في ولا مؤسسة من مؤسسة العمل بالقرآن. احنا عندنا مؤسسات تلاوة، مؤسسات استماع، مؤسسات حفظ، كلها واجبات. نعم واجبات، لكن واجب التدبر هو الأهم الذي ثمرته العمل. فأنا أقصد أن هذا مما يحتم علينا أن نغطي أخواني هذا الجانب، وهو جانب التدبر الذي هو من أعظم الواجبات التي جاءت في كتاب الله. لن تجد في القرآن أفلا يحفظون القرآن، ما فيه أفلا يحفظون القرآن، ما فيه، لكن أفلا يتدبرون القرآن موجود. فالله تعالى يعاتب الذي لا يتدبر ولا يعاتب الذي لا يحفظ، مع أن الحفظ مهم لكن ليس مثل الوجوب التدبر. وأنا حقيقة مستبشر، يعني الذي جعل الأمة تحيي مؤسسات، تحيي الواجب الأول الاستماع، ومؤسسات تحيي الواجب الثاني التلاوة، ومؤسسات تحيي الواجب الثالث الحفظ، بدأت الآن مؤسسات في التدبر. يعني مثلا أسست في السعودية الهيئة العالمية لتدبر القرآن، أسست في قطر أيضا مؤسسة في هذا. إحنا الآن في جمعية آيات بدأنا بإنشاء مراكز لإحياء هذا المفهوم، مفهوم تدبر القرآن. وبشركم الآن خلصنا من حقيبة اسمها حقيبة تدبر، عبارة عن 4 أجزاء تكون للقارئ مهارة متكاملة في تدبر القرآن وكيفية استنباط الفوائد وكيفية الوصول إن شاء الله إلى تدبر. طيب، بعد ما أخذنا يعني واجبات الأمة نحو القرآن، إحنا كم بقي هذا؟ خلاص؟ دعوني أختم، يمكن عندهم أسئلة الشباب
شو مستمتعين.
يلا حاول إن شاء الله ألبنا من الموضوع، ترى إحنا لازلنا في المقدمة ما وصل. طيب، أنا بعطيكم بس أمور تمنع تدبر. أول مانع من تدبر أخواني المعصية، وأهو من أشد الموانع والعياذ بالله. يقول سفيان: نظرت إلى امرأة فسلبت فهم القرآن شهرا. كم بجل حين سلبنا فهم القرآن؟ يعني الفضائيات والنت والتليفونات والمقطع لا يفوتك نص عمرك، يروح إذا ما شفت المقطع هذا، وكله حريم وموسيقى نص عمرك. ومن هذه الأمور التي تتساءل فيها فيسلب فهم القرآن، يسلب فهم القرآن. فالمعصية يا أخواني تسلبك فهم القرآن. لذلك يعني احرص ما استطعت على طاعة الله، احرص على ما استطعت. كل ما كان الإنسان أكثر طاعة كان أكثر توفيقا لفهم كلام الله سبحانه وتعالى. وهو والقرآن يا أخواني ترى نعمة عظيمة، الله تعالى يعطي نعمها الله للطاعة، فقد يحرمها من ذلك البعيد بسبب معصية. الثاني الكبر، يتكبر بعلمه، يتكبر بموهبة عنده، يتكبر بمستوى تعليمي. يقول الله تعالى: سأصرف عن آياتي إيش؟ الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. أصرفه قال قتادة: أحرمه فهم القرآن. سبحان الله، كأن فهم القرآن نعمة هي الكبرى، فيحرمه فهمه، يحرمه فهم التلذذ بكتاب الله سبحانه وتعالى. الكبر يا أخواني، ترى احنا لا ما نخلو، يعني مرات الإنسان يتكبر بحفظه، يتكبر بعلمه، يتكبر بمستوى تعليمي ولا تدريسي ولا فينبغي الإنسان يحذر من هذه الآفة التي أفسدت فهم القرآن. من موانع تدبر اعتقاده أنه وصل مستوى من الفهم لا يحتاج فيه لأنه يجدد معلوماته. يعني بعض الناس يكون قارئ جيد أو متعلم جيد أو قرأ درس، لكنه بعد فترة يصاب بهذا الداء، يعني كأنه لا يريد أن يدرس. إذا وصل المرحلة هذه يبدأ يتناقص يا أخوان، يتناقص علمه حتى رصيده السابق. فلابد يكون عندك هم الاستكثار الدائم من فهم كلام الله. تقرأ تفسير مرة، تفسير ثاني، لا تقول الحمد لله أنا قرأت تفسير وخلاص، لا، هذا فهم واحد لكلام الله، اقرأ فهم ثاني وثالث ورابع. والله يجمعنا الآن، يعني حديثنا مع نفسي، لا، كل ما أقرأ تفسير أجد فيه من الفوائد والدرر ما لا أجده في ما سبق، مع أني كل مرة أنت من تفسير أقول الظاهر خلاص، يعني يبدو يعني ما في شيء آخر، يعني تفتح على التفسير جديد ولا شيء، بحر من الفوائد. كما قال علي رضي الله عنه: إلا فهما يؤتي الله تعالى أحدا في كتابه. إبداع في فهم القرآن والتأمل في معانيه. من الموانع أيضا التدبر اللي ذكرناه في البداية، قضية عدم قراءة التفسير. يعني كثير من الناس يبي يتدبر مباشرة، يقول لا اقرأ في التفسير حتى تصل إلى التدبر. وهذا يتفرع منه المانع الخامس، وهو فهم اللغة العربية. اللغة العربية يا أخواني كما تعلمون القرآن بلسان عربي مبين، فعلى قدر فهمك للغة العربية يكون فهمك للقرآن، وعلى ضعفك للغة العربية يضعف فهم القرآن. يعني مثلا لما تدرس النحو تلقى مستوى فهمك القرآن زاد، درست الصرف زاد أكثر، قرأت الإعراب مثلا زاد أكثر، قرأت البلاغة، البيان، البديع، المعاني، هذه ثلاث علوم زاد أكثر. كل ما تقرأ في علوم اللغة يزداد فهمك وتطبيقك لكلام الله سبحانه وتعالى. لما تقرأ مثلا غريب القرآن، غريب اللغة العربية، المشترك في اللغة، المترادفات، المؤتلف والمختلف في القرآن، ايش معنى سخرية وسخرية، شو الفرق بين هذه بالضم وهذه بالفتح بالكسر، يعني ما الذي جعل هذه مضمومة، هل معنى واحد ولا مختلف؟ ألا بعدا لمدينة كما بعدت ثمود ولكن بعدت عليهم الشقة، بعدت وبعدت، ترى معنى مختلف تماما، هذه غير هذه. يحتاج الإنسان أن يتأمل مثل هذه في اللغة العربية، سيجد يعني كل ما زادت فهمه في اللغة ازداد فهما لكتاب الله سبحانه وتعالى. أيضا من الموانع في تدبر يا إخواني الانقطاع عن التفسير، الانقطاع عن كلام الله. يعني عادي مثلا يمر عليه شهر ما يقرأ القرآن، هذا الانقطاع ورطة يا إخواني، يجعلك ترجع للصفر. عشان ترجع للقرآن تبدأ من الصفر، فلا تنقطع، لابد يكون لك ورد دائم وثابت، قراءة، تلاوة، حفظا، لابد ثابت. إن انقطعت، شبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا تشبيه عجيب، قال كمثل الإبل التي يعني انطلقت من عقلها. والدي عنده إبل، وهذا التمثيل يا أخواني بليغ جدا. الغنم تكون فائدة، الغنم إذا ضاعت من صاحبها ما تفترق، تستمع مع بعض ما تفترق. فلما تضيع الغنم مثلا أحيانا يجي مطر وكذا، تلقى مثلا كسر أو ريح تكسر الحوش، يبحثون عن الغنم يجدونها كلها مع بعض. الإبل إذا انكسر الحوش كل واحدة في طريق، كل واحدة في طريق، هذه هناك وهذه هناك وهذه هناك. القرآن هكذا، النبي صلى الله عليه وسلم ما شبهها بالغنم، قال كمثل صاحب الإبل إن تعاهدها فقد عقلها ربطها، وإن لم يتعاهدها انفلتت. فهو عشان يجمع الإبل شو يسوي صاحب الإبل؟ يروح لهذه ويجيبها، يروح لذيك ويجيبها، يروح لذيك نفس الشيء، يروح للسورة هذه يراجعها 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 عشان يضبطها، وده يروح للسورة هذه يراجعها يراجعها عشان يضبط، خلاص كلها تفلتت وكل واحدة في طريق. فالقرآن يا أخواني لابد من التعاهد، إذا تركته تحتاج تبدأ من الصفر، مو بس أنت ترجع إلى ما كنت عليه، لا خلاص يذهب، لأنها إبل يحتاج تعاهد. هذه بعض أسباب موانع التدبر، أسباب التدبر إن شاء الله في درس قادم إن شاء الله، ونعطيكم يعني إن شاء الله دورة عملية بإذن الله، أعطيكم برنامج عملي. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، صلى الله عليه وسلم.